في الدرس الماضي عن احكام الميم والنون المشددتين، الميم والنون المشددتين، وقلنا ان الميم والنون اذا كانتا مشددتين سمي بحرف غنة مثل إن. النون حرف أغن مشدد تغن المقدار حركتين. لما. الميم حرف أغن مشدد تغن المقدار حركتين، وهكذا. لكن ليس هذا ما شرحناه بالدرس الماضي. ما تكلمنا عنه الغنة، تعريف الغنة، ذكرنا تعريف الغنة، قلنا اختصارا أنها صوت في اللغة، صوت يخرج من الخيشوم. واصطلاحا الغنة هي صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، لا تنفك عنهما بأي حال من الأحوال. يبقى الغنة في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، لا تنفك عنهما بأي حال من الأحوال. قلنا أن للغنة مراتب، مراتب أقواها المشدد ثم المضغم، المضغم ثم المخفى ثم الساكن المظهر ثم المتحرك ثم المتحرك. ولعل البعض يقول هل في الساكن المظهر غنة وهل في المتحرك غنة؟ قلنا نعم فيهما غنة، إلا أن الواقع فيهما من الغنة أصل الغنة، أصل الغنة. ومثلنا في الدرس الماضي كيف للمتحرك والساكن غنة، كيف للمتحرك والساكن غنة. ووعدنا أن اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. قال الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. قال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. ما معنى الكلام؟ تعرف الميم الساكنة؟ تعرف الميم الساكنة؟ أتعرف النون الساكنة؟ نعم. ما هي النون الساكنة؟ تكلمنا عنها من قبل. هي النون التي لا حركة لها، النون التي لا حركة لها، كنون من وعن. فما الميم الساكن؟ أيضا هي التي لا حركة لها، كميم لكم ولهم وهم. هذه الميم الساكن التي لا حركة لها، الميم الساكنة التي لا حركة لها. نعم، كميمهم ولم، وهكذا. قال والميم إن تسكن، يعني إذا أتت الميم ساكنة في القرآن الكريم، والميم إن تسكن تجي، كأنه يقول تأتي، تجي يعني تجيء، ولكنه حذف الهمز من تجي بدلا من أن يقول تجي قال تجي للوزن، والميم إن تسكن تجي تأتي قبل الهجاء يعني قبل حروف الهجاء. أكم؟ التسعة والعشرون. تسعة والعشرون نعم، استثنى منها حرف في الشطرة الثانية، قال لا ألف لينة لذي الحجاء، لا ألف لينة، وقال هناك ألف لينة يقصد ألف المد، الألف الساكنة، الألف الساكنة نعم، تعرف الألف الساكنة ألف المد يقصد، تعرفها؟ هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، المفتوح ما قبلها، المفتوح ما قبلها. نحن نتكلم عن الميم الساكنة، وأنت تقول الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ألم أقول لك لا ألف لينة يعني الميم تأتي قبل حروف الهجاء كلها إلا الألف، إلا الألف، لأن الألف ساكنة ولا يأتي قبلها إلا مفتوحا، إذن لا تأتي الميم قبلها. لماذا؟ لأن الميم ساكنة، وهذه الألف في القرآن ساكنة لا يأتي قبلها إلا مفتوحا فقط، لذلك قال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، تأتي قبل حروف الهجاء كله، لا ألف لينة لذي الحجاء. أصحاب العقول يعرفون أنه في اللغة العربية لا يلتقي ساكنان، اللغة العربية كده لا يلتقي حرفان ساكنان، هذا محال، لا يأتي حرفان ساكنان، ونحن نتكلم على أو عن الميم الساكنة، فهل يأتي بعدها ساكن؟ لا، لا يأتي بعدها ساكن، لذا الألف لا تأتي إلا ساكنة، فقال الألف الساكنة لا تأتي بعد الميم. فعندما أطلق الكلام وقال والميم إن تسكن تجي قبل الحجاء استثنى، فقال لا يقصد لا ألف ساكنة لينة تأتي بعد الميم الساكن، لأنه لا يلتقي ساكن، فاستثنى حرف الألف أن يقع بعد الميم الساكنة. إذن الواقع كم من الأحرف بعد الميم الساكنة؟ 28 الحروف كلها إلا الألف الساكنة، أصبحت الحروف الواقعة بعد الميم الساكنة 28 حرفا. قال في البيت الثاني أحكامها، أحكامها هذا الضمير ها يرجع إلى الميم الساكنة، أحكامها، وكأنه يقول أحكام الميم الساكنة ثلاثة، كأنه يقول هذا، لكن الضمير يختصر الكلام، فقال أحكامها يقصد أحكام الميم الساكنة ثلاثة، لمن أراد أن يضبط نطق الميم الساكنة، لذلك قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط، لمن ضبط، من أراد أن يضبط الميم الساكنة فلها ثلاث أحكام، لا ثلاث أحكام، هي إخفاء إدغام وإظهار فقط، إخفاء إدغام وإظهار فقط، يقصد أن ثلاث أحكام اسمها إخفاء إدغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. قال أن الأحكام للميم الساكنة ثلاثة فقط، فقط إخفاء إدغام إظهار، انتهى الأمر. فالأول الإخفاء، أتعرف الإخفاء؟ شرحناه من قبل. الإخفاء الستر كأنك تسطر الميم الساكنة، لا تظهر، تسطرها لا تظهر. إخفاء هو الستر، تسطر الشيء تحجبه، تستره أي تخفيه عن العين لا تراه. فالإخفاء في اللغة الستر، وفي الاصطلاح النطق بالحرف بصفة، بصفة عال عن التشديد، يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة. النطق بالحرف بصفة بين الإظهار، لا هو إظهار ولا هو إضغار، النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغار عار عن التشديد، هذا هو الإخفاء عند اصطلاح العلماء. النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغار، له إظهار وله إضغار، عار عن التشديد، يرتفع اللسان عنهما ارتفاع واحد أو عنه ارتفاعة واحد، هذا هو الإخفاء، هذا هو الإخفاء. لكنه قال فالأول الإخفاء عند الباء، يقصد أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء تخفى الميم الساكنة، فالأول الإخفاء عند الباء. إذا التقت الميم الساكنة بحرف الباء خفيت الميم الساكنة، أخفيت. والإخفاء بغنة، لأننا قلنا النطق بالحرف بصفة، وما صفة الميم؟ الغنة. إذن تنطق بالصفة لا بالحرف، تنطق بالصفة أي بالغنة لا بالحرف ذاته، تنطق الميم بصفتها أي بغنتها ولا تنطق هي. قال فالأول الإخفاء عند الباء، إذا التقت الميم الساكنة بالباء تخفى الميم الساكنة، وسم هذا الإخفاء الشفوية للقراء، الشفوي. نعم، ألم نأخذ الإخفاء من قبل؟ أخذناه في أحكام النون الساكنة والتنوين، وكان يسمى إخفاء حقيقيا، وهنا يسمى إخفاء شفويا، شفويا. نعم، من أين تخرج الميم؟ من الشفتين. من أين تخرج الباء؟ من الشفتين. الحرفان يخرجان من مخرج واحد، إذن هما متجانسين، متجانسين. نعم، يخرجان من مخرج واحد وصفاتهما مختلفة، مختلفة صفاتهما مختلفة. الميم فيها غنة، الباء ليست فيها غنة، الباء مخلقلة، الميم ليست مقلقلة، وهكذا. يقول فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية، ما الذي جعلك تخفي الميم الساكنة عند الباء؟ لأنهما متجانسين يخرجان من مخرج واحد وهو الشفتين، فهناك عسر في إطباق الشفتين مرتين، فأنت إذا نطقت بهذا المثال يوم هم بارزون تغلق الشفتين ثم تغلق مرة أخرى على الباء، تغلقها أولا على الميم ثم تغلقها على الباء، يوم هم بارزون. هذا عسر في النطق، أخفيت الميم يوم هم بارزون. هنا يسر، أصبحت المسألة يسير في النطق، أخفيت الميم وأغلقت عند الباء، واتضح أن المخفى ميما لأنني وضعت صفتها مكانها، وضعت الصفة مكان الميم، والميم صفتها الغنة، يوم هم بارزون. وكأنني عوضت مكان الميم بالغنة بغنة. وقالوا انه اخفاء شفويا. لماذا سموه شفويا؟ لان الميم والباء يخرجان من الشفتين فسموه اخفاء شفويا. قال: فالاول الاخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. ان من احكام النون الساكنة الاقلاب، كلمتك عنه من قبل اذكرك به سريعا. الاقلاب ان تقلب النون الساكنة والتنوين ميما، ومثاله من بعد، من بعد ذكرتها وشرحتها هنا. من بعد تقلب النون من ميما، من بعد. ثم بعدما تقلب ميما تخفى، من بعد. هذا إقلاب. الأصل نون، من قلبت ميما عند ملاقاة الباء لأنها تشاركها في المخرج، قلبت ميما. ثم أخفينا الميم، من أصبحت من، ثم من بعد. هذا هو الإقلاب. أما هم بارزون ليس إقلاب، لأن الأصل هنا من وليست نون. هل هناك فرق بين الإقلاب والإخفاء الشفوي؟ نعم، الفرق أن الأصل في الإقلاب نون، والأصل في الإخفاء الشفوي ميم. ليست منقلبة عن نون ولكنها أصلا ميم. هم أصلها ميم، من أصلها نون، قلبت في من ميما، ولم تقلب في هم لأن أصلها ميم. وأيضا من الفروق بين الإخفاء الشفوي والإقلاب أن الإقلاب من أحكام النون الساكنة والتنوين، أما الإخفاء الشفوي من أحكام الميم الساكنة. ومن الفروق بين الإقلاب والإخفاء الشفوي هذه نقطة هامة، أن الإقلاب لا تبعض فيه، يعني لا تبعض فيه، نعم، لا تستشعر بإغلاق للشفتين عند النطق به من بعد. أما الإخفاء الشفوي يومه هو تستشعر وكأن هناك تبعيض للميم. فالإخفاء الشفوي فيه تبعيض والإقلاب لا تبعيض فيه. من بعد هو انظر الشفتين كأنهما يريدان الانضمام. هو يومه فيه تبعيض، أما الإقلاب لا تبعيض فيه. وهناك فرق بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي. الإخفاء الحقيقي يكون في أحكام النون الساكنة والتنوين، أما الإخفاء الشفوي فيكون في أحكام الميم الساكنة. الإخفاء الحقيقي يكون عند 15 حرفا، والإخفاء الشفوي يكون عند حرف الباء فقط. الإخفاء الحقيقي يتحقق إخفاء النون الساكنة والتنوين عند النطق بالخمسة عشر حرف، والإخفاء الشفوي هو إخفاء الميم الساكنة فقط عند ملاقاة حرف الباء. قال: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. ثم قال: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. هذا الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، من أحكام الميم الساكنة. الحكم الثاني الإدغام. تعرف الإدغام؟ الإدخال. الإدغام إدخال، إدخال كأن شيئا أدخل في شيء، هذا هو الإدغام. الإدغام هو الإدخال، إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، هذا هو الإدغام. نعم، الإدغام قال العلماء هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، هذا هو الإدغام. قال ابن الجزري رحمه الله: الإدغام النطق بالحرفين كالثاني مشددا، النطق بالحرفين كالثاني كأنه الحرف الثاني مشدد، هذا هو الإدغام. قال: والثاني إدغام بمثلها، يقصد بميم مثلها. فإذا التقت الميم الساكنة بميم متحركة أضغمت الميم الساكنة في الميم المتحركة، صارتا حرفا واحدا مشددا. والثاني إدغام بمثلها أتى، إذا التقت الميم الساكنة بميم متحركة أضغمت الميم الساكنة في الميم المتحركة، وسمه إدغاما صغيرا. صغيرة؟ نعم، أسميه إدغاما صغيرا. هل هناك إدغام صغير وإدغام كبير؟ نعم، الحرف إذا كان يلتقي بمثله ميم مع ميم، الأول ساكن والثاني متحرك، يضغم الأول في الثاني ويسمى بإدغام صغير لأن الحرف الأول ساكن سهل إدغامه لا عمل فيه، يضغم الأول في الثاني مطلقا إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك من المثلين باء وباء، الأولى ساكنة والثانية متحركة تضغم الأول في الثاني، كاف وكاف الأولى ساكنة والثانية متحركة تضغم الأول في الثاني، قاف وقاف لام ولام الأولى ساكنة والثانية متحركة أضغم الأول في الثاني، ويسمى إدغاما صغيرا. لماذا صغيرا؟ لأن الأول ساكن ما عملت فيه عملا حتى يكون كبيرا، إذن هو ساكن يضغم لا شغل فيه لا عمل كثير فيه، إذن هو صغير لا تعب في إدغامه، إذن هو صغير. أما إذا كان الأول متحرك والثاني متحرك فهو كبير، إذا أردت أن تضغمه سكنت الأول ثم بعدما تسكنه تضغمه، هذا ليس في رواية حفص، هذا ليس في رواية حفص، هذا ليس في رواية حفص. تعرف قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما، آخر كلمة يعلم حرف الميم متحركة أم ساكنة؟ يعلم ما متحرك، نعم متحرك مضمومة، وما بعدها متحرك، ما رأيك؟ هذه ميم ساكنة الأولى أم متحرك؟ متحرك. هل هذه التي معنا الآن، نحن نتكلم عن الميم الساكنة لا المتحرك، لا نتكلم عن المتحرك، نحن نتكلم عن الساكنة. فهل التقاء يعلم ما يدخل معنا هنا؟ لا يدخل، لأن الميم متحرك ونحن نتكلم عن الميم الساكنة. ما رأيك إن أسكنت أنا الميم في يعلم؟ تسكنها، هي متحركة، تريد أن تعمل شيئا، نعم أسكن. هل هناك أحد من القراء يسكن هذه الميم يعلم ما؟ نعم فيه، هناك من يضغم، هناك من يسكن هذه الميم، السوسي عن أبي عامر من الشاطبية يسكن يعلم، يسكن الميم ثم يضغمها في ميم ما، ويسمى إضغاما كبيرا. لماذا؟ لأن أصل الميم ليست ساكنة، هو سكنها ثم أضغمها. هذه رواية متواترة، صحيح متواترة، لكننا نتكلم عن الميم الساكنة ليست المتحركة، لذلك لم يسمى إضغاما كبيرا لأن الميم ساكنة، ولكن يسمى إضغاما صغيرا. فقال إذا أتت الميم الساكنة وأتى بعدها ميم متحركة أضغم الميم الساكنة في المتحركة وسمه إضغاما صغيرا، كما في قوله تعالى لكم ما، لكم ما، لهم ما، لهم ما، الميم الأولى ساكن والثانية متحرك. قال وسم إضغاما صغيرا، لماذا سمي صغيرا؟ لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، انتهى الأمر. لذلك قال والثاني إضغام بمثلها أتى، أي بمثل الميم، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. ثم قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار، الإظهار. قلنا أن الميم الساكنة ثلاث أحكام، إخفاء عند حرف الباء، إضغام عند حرف الميم، وإظهار في باقي الأحرف. كم حرف تظهر عنده الميم الساكنة؟ ست، ست وعشرون حرفا تظهر عندهم الميم الساكنة. وسمي، وسميه الشفوية، وسميه الشفوية، من أحرف وسميها شفوية. إذا التقت الميم الساكنة وبعدها حرف ليس الباء ولا الميم فأظهر الميم إظهارا شفويا، سميها إظهارا شفويا. أظهر الميم وسمه إظهارا شفويا. عند ملاقات 26 حرفا، فما لازم البيت الأخير، انتهى الأمر وانتهى الكلام، فلما قال واحضر لدى واو أن تختفي، يقصد أن تختفي الميم. احذر أن تخفي الميم عندما تقابل الواو والفاء. لماذا؟ قال لقربها والاتحاد فعرفي. تكلمت مرارا وتكرارا عند ملاقات الميم الساكنة للفاء، وقلت احذر أن تخفي الميم الساكنة عند ملاقات الفاء، لأن الميم الساكنة قريبة المخرج للفاء. الميم من أين؟ من الشفتين، والفاء من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. فاء فاء، اضرب مثالا، تعرف؟ قم فأنذر، قم فأنذر. كثير ممن يقرأ القرآن يخفي هذه الميم وهو حذر من إخفائها، فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي الميم. لم يقل لهم هكذا لم تختفي الميم، لا، أنا الذي أتكلم. هو قال واحذر أيها القارئ لدى واو وفاء أن تختفي. ما التي تختفي؟ يقصد الميم. لماذا؟ لقربها من مخرج الفاء، الفاء لقربها من مخرج الفاء. فمن أخفى قم فأنذر وقال أو قرأ قم فأنذر، هذا خطأ، قم فهذا خطأ، لأن هنا إظهارا شفوي لا إخفاء. وحذر منه فقال احذر لدى واو وفاء أن تختفي، يقصد الميم. لماذا؟ لقربها من مخرج الفاء والاتحاد مع الواو، فإن الواو تخرج من الشفتين. و فاحذر أن تخفي الميم إذا قابلت حرف الواو، لأنهما يخرجان من مخرج، كما أن الميم والباء يخرجان من مخرج واحد، فإن الواو أيضا تخرج مع الميم من مخرج واحد. فاحذر أن تخفي الفاء الميم، تخفي الميم، احذر أن تخفي الميم عند ملاقات الواو كما أخفيتها عند ملاقات الباء، فإن الحكم الأول كان إخفاء عند ملاقات حرف الباء. فاحذر أيضا أن تخفي الميم عند ملاقات الواو وتقول إنهما من مخرج واحد. لا أخي الحبيب، لا تخفى الميم إلا عند ملاقات الباء، ولا تضغط إلا عند ملاقات الميم، وباقي الحروف إظهار شفوي. طبعا انتهى الدرس، انتهت أحكام الميم الساكنة، ثلاث أحكام، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.